لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع بهداه. ثم أما بعد، فحجية الإجماع معلومة، حجية الإجماع معلومة، ومن أنكر حجية الإجماع قول مردود عليه. والله عز وجل قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. واتباع غير سبيل المؤمنين يعني إجماعهم، لأن الصحابة رضوان الله عليهم إذا أجمعوا على أمر فالحق كله فيه، لأن الله عز وجل سماهم الراشدون، والراشدون هم الذين أرشدوا إلى الحق وهدوا إلى طريق مستقيم. الصحابة رضوان الله عليهم أرشدوا وهدوا إلى طريق مستقيم، ولذا ما اتفقوا عليه هو سبيلهم، وما سكتوا عليه لقول أحدهم هو سبيلهم. أما إذا اختلفوا فالأمر واسع، أمر واسع. حتى في مسائل المواريث مثلا، لما مسائل الجد ابن عباس رضي الله عنه كان يخالف زيد ويقول فليتق الله زيد، لكن لما بيتفقوا على قول يجمعوا عليه، أو لما واحد فيهم يقول قول ويسكت الباقون عليه، هذا سبيل المؤمنين، هذا سبيل المؤمنين. ولذا قال الله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال: ومن قوم الآيات قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر هم الأمراء والعلماء. ذكر من أدلة حجية الإجماع في القرآن قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول بعدما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، والمؤمنين هم الصحابة رضي الله عليهم. وده قول كثير من أهل العلم، والألباني يقول المؤمنون هنا هم الصحابة فقط، وابن عثيمين يقول لا نخالفه، المؤمنون ومن اتبعهم بإحسان. ولا بأس، لا بأس، لأن اللي اتبعهم يبقى هم الأصل، هم الأصل. طيب، و السلام عليكم. أيوة خالد، على هديهم لا بأس، بس اللي سار على هديهم، يعني كلام الألباني صح مش كلام، ولما ابن عثيمين يقول نخالفه يخطئ في كلمة يخالفه، يخطئ فيها. ليه؟ لأن لو اتبعنا سبيل الصحابة رضي الله عليهم فالمتبعون إن قالوا الحق فقد أخذوه منه، فهم الأصل، وعادة الفرع يكون للأصل تبع، إذا إيه المشكلة؟ وذكر آية أخرى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر هم المجتهدون. هو هنا يعتبر ذكر في القرآن آية واحدة، لأن الآية الثانية ليست فيها دليل على اتباع الصحابة رضي الله عليهم، وإنما هناك قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالصحابة شهداء على الناس، والشهداء الذين قبل الله شهادتهم يبقوا معدلين من الله عز وجل. وكذلك قول الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فالاهتداء هو اتباع سبيل الصحابة رضوان الله عليهم، وهذه آية حاكمة في أن الصحابة رضوان الله عليهم هديهم هو الهدى. وهناك قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذه تزكية من الله عز وجل، أن الصحابة يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر، فإذا قولهم وأمرهم ونهيهم حجة، قولهم وأمرهم ونهيهم أي حجة. فهذه أدلة واضحة من القرآن على أفضلية الصحابة رضوان الله عليهم. وقول أولئك هم الراشدون، إذا الراشدون المرضي عنهم الآمرون بالمعروف النهون عن المنكر، هؤلاء إذا أجمعوا على الأمر لزم الأمة اتباعه، لازم الأمة اتباعه مباشرة. فالإجماع حجة، خاصة إجماع الصحابة رضي الله عنهم. قوله السنة النبوية: إنما اتفق عليه المجتهدون هو حكم الأمة، إن المجتهدون اتفقوا على حكم بدل حكم الأمة، لا سيما اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة اللي اجتمعوا عليه خلاص، خصوصا إذا كان الشيء من قول الخلفاء الراشدين أو في عهد الخلفاء الراشدين الأربعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم سنتي وسنة، ها حد يكمل الحديث ده؟ عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا لا، الأول تمسكوا بها، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. طيب، وإياكم حديث من الحديث. لكن قولوا تمسكوا بها، كلمة بها إيه فيها إيه عندك؟ ماشي. لا، فيها حاجة تانية جامدة جدا، فيها حاجة جامدة خالص، جامدة خالص. وخد بالك، وخصوصا في اللغة كان لازم ينتبه لهذا المثال، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بهما ولا بها؟ ايه قولك في هذه؟ جعلهما ايه؟ شيئا واحدا. يعني اذا سنة الخلفاء الراشدين المهديين هي نفسها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ده حاجة غريبة جدا، حاجة عجيبة أوي. ده بقى أنت ممكن تبص الشيخ تقول يا سلام الشيخ بتاعنا، لا ده كلام ابن القيم، ده أنا نقلها من ابن القيم رحمه الله، نقلها من ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين. فبيقول لك ابن القيم، ابن القيم ده عجيب في الاستنباط، بيقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة. طيب، سنة وسنة اثنين، تمسكوا بالاقتداء يقول بهما، فلما قال بها إذن هما شيئا إيه؟ هما شيء واحد، هما شيء واحد. وده استنباط عجيب، أنا دماغي لفت وأنا بقرأه في ابن القيم رحمه الله، استنباط عجيب. ماشي، فده أعلى من الناس بابن القيم. فأقول إن إيه عشان ما تفكرش إن أنا جايبها، لا حبيبي، أنا جايبها من ابن القيم رحمه الله. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها، عليها واحدة برضه بالنواجذ. إذن سنة الخلفاء هي نفسها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الذي يقوله صحابي في عهد الخلفاء يعتبر سنة الخلفاء، لأن الخلفاء لم يسكتوا على باطل أبدا بل سيردونه. يبقى ما قاله صحابي أو اجتهد فيه في عهد الخلفاء الراشدين المهديين يعتبر من اجتهاد الخلفاء الراشدين المهديين، بل يعتبر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا اتباع، ولا سيما الخلفاء الراشدين، لا سيما أبو بكر وعمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم باللذين من بعدي، يعني أبو بكر وعمر. وقال عن أبو بكر وعمر إن هم دول أفضل الناس، هم دول أفضل الناس، ودول سيدة سبول أهل الجنة. فطبعا ما يحدث في عهد الخلفاء لا سيما الخليفتين هذا من الأمور الراشدة، فإذا أجمع الصحابة على شيء فهو لا بد من قبوله ولا يصح رده أبدا، وليس لك أن ترد قول صحابي أبدا ما لم يرد صحابي آخر، ليس لك. ولذا احنا عندنا مثلا باب اسمه تراجعات الشيخ الألباني، الشيخ الألباني كان يقول بعض الأقوال ورجع، ودي من مميزات أهل العلم. فأنا مش هذكر لك الأشياء كثيرة، لكن من ضمنها أنه كان يرى استحباب الأخذ من اللحية بعد القبضة، ثم رجع عن قوله وقال واجب الأخذ من اللحية بعد القبضة، وترك الزيادة على القبضة بدعة وضلالة. وهذا قول عظيم. ليه بقى؟ جابوا مين؟ عمر فعل امتى؟ طيب، فعل في الحج وراهم وفي عهد الخلفاء. فكده خلص كده خلاص. ازاي عايزين تشوفوا عمر يعمل باطل او مكروه حتى ويسكت عليه الصحابة؟ مش مشهور، مستحيل. فلن ضمن لا لا لا، لأن لو كان جاي كده في الحج بس، من فرض ابن عمر بالفعل، كان من فرض ابن عمر بفعلها كان مما نقل في سنن النبي صلى الله عليه وسلم مهدي في الحج. إن وطبعا وصفوا الحج بتاعه، حديث جابر في صحيح مسلم يصف تفصيل حج النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيه أنه أخذ من لحيته في الحج فأخذ من قبض القبض، مفيش. طيب، لو قلنا ان هذا خاص بالحج يبقى معناها ان النبي صلى الله عليه وسلم حج غلط، ترك شيئا من اعمال حج. ما هو ده ما طيب،
لكن انا بتكلم على
هو ده الصح، ده هو ده الواجب. لا لان ابن عمر رضي الله عنهما صادف ان اللحيه زادت عن القبضة بالحج فاخذ فبس، والا لو كان هذا من افعال الحج فقط من فرض ابن عمر به، هو الفرض لنهوه، ان هو دلوقتي هو عمل كده في الحج، فلو كان ده يعمل في الحج فقط لسبقه اليها غيره وللحق به غيره، انما دل ذلك على ان هي صادفت ان اللحيه طالت عن القبضه فين في الحج ففعل. اما لو قيل ان هذا خاص بالحج وابن عمر يبقى هذا الكلام عايز دليل، لانه لو خاص به لخالفه الاخرون، فين المخالفه؟ ما في ابدا.
عن صحابه ولا عن
الرسول صلى الله عليه وسلم انه عمل هذا. لا طبعا اكيد لم تطل، واكيد لم تطل عن ذلك، لان لو لا وقفوا لابن عمر لنهوا، كان ينهون عن المكروه. ولذا ابن عباس لما راى رجلا عقص شعره ووضعه تحت الامامه فكونه في الصلاه وبيصلي، خلاه بيصلي وراح دخل عليه وراح شالت شعره من العمامه وفردهوله وهو في قلب الصلاه، مع ان هذا شيء مكروه يعني، ومع ذلك فعل. فهم لا يسكتون ابدا، لا عن مكروه ولا عن حرام ولا عن واجب ابدا، ما يسكتوش اصحاب، ما يسكتوش لانه امناء والرسول صلى الله عليه وسلم امنهم. ما لا الغسل لعل بقى في الغسل مختلف بين الصحابة، البعض يرى الوجوب والبعض الاستحباب، الصحابة مختلفون فيه حقا، ومذهب عمر المنقول وجوب الغسل، لما بيختلف الصحابة الحاضر، لكن لما يكون ما فيش اختلاف ما نقدرش نقول حاجة خالص. فهذه النقطة عايزين عشان نخالف ابن عمر لا نقول ان غيره لم يفعل، وانما نقول غيره فعل، غيره فعل خلافه، فعل خلافه. أيوة أن طالت وحكي الطول، ما حكي إلا إلى هذه المساحة، ولذا الألباني أصر وخرج بقوله كان بيقول مستحب رجع قال الوجوب. فالصحابة ما يمكن واحد يفعل شيء ويقال هذا أمر يعني. ولذا لما قالوا أن عائشة رضي الله عنها لما اعتمرت من التنعيم أمر خاص بها، قلنا لا مش ليس خاصا بها، وإنما هو يجمع فيه كل امرأة لم تستطع أن تقوم بعمرتها بسبب حيضها، فإنها لا أن تعتمر من التنعيم، أما غير ذلك فلا، غير ذلك فلا. لها قول يخالفه الصحابة فيه لما قالت أن الرجال في الحج يلبسون التبان، يعني أمرت الرجال أو أباحت للرجال في الحج أن يلبسوا التبان، التبان هو الشورت القصير، إنسان يلبس شورت تحت ملابس الإحرام حتى لا ينكشف. فالصحابة لما سئلوا في ذلك قالوا قول قالته عائشة، قول قالته عائشة، يعني رأي رأت، زي ما قالت أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل القائمة، فعرفوه وجدنا مخالفا، لكن لو لم نجد بقى كانت خلصت. لو قالت من حدثكم أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم بالغ فلا تصدقوه، في الحالة دي لو ما لقيناش حذيفة قال يبقى خلاص لن نصدق أحدا أبدا. فلما الصحابي بيعمل عمله ويسكت عليه الصحابة، لو قلنا مخطئ يبقى هنخطأ مين؟ كلهم على طول. ليه ما بيسكتوش؟ هل سكتوا للحسين حين أراد الخروج؟ من وافقه من الصحابة؟ ولا أحد، ولا واحد. ده لذلك ان هو عمل ايه؟ اخطا رضي الله عنه وارضاه، وله ايه؟ اجره، اخطا وله اجره. كلهم خلفوه، حتى ولد عمه خلفوه، حتى ولد عمه خلفوه، وابن عمه مسلم بن عقيل لما وافقه لم يكن صحابيا، وان وافقه فهو مخطئ مثله. تمام كده. فلما يجي ابن عمر في الحج يعني في محضر من الصحابه رضي الله عليهم يعمل كده وهم يسكتوا؟ فلو كان الأخذ من اللحية بعد القبض إثما لما سكتوا لابن عمر أن يفعل الإثم، يقولون له حتى إن أردت أن تأثم فاستتر، أنت تفعل هذا أمام حشود المسلمين، أنت تغر المسلمين أجمعين، وقال لا يسكتوا له. فإن قلنا سكتوا له يعني إكراما له، يغشوا في دين الله وهم لا يغشون أبدا، هم أمناء راشدون. يبقى الصحابة راشدون. وقول الله جل وعلا هم الراشدون دليل على أن ما يفعلونه فيما لا يختلفون فيه هو حجة على الأمة. فيما لا يختلفون فيه حجة على الأمة على طول. طيب يبقى إذن عندنا في السنة النبوية ذكر لا تجتمع أمتي على خطأ، إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، ويد الله مع الجماعة. وذكرت لك قول النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الجماعة يعني الجماعة يعني الجماعة يعني الاجتماع. الجماعة يعني الاجتماع، اجتماع إمام واحد وجماعة واحد. ما يصحش يبقى فيه في المسلمين لا جماعة ولا جمعية أبدا، إلا إن كانت جمعية خيرية تؤدي عملا بإذن الحاكم وفي إطار مشروعات الحاكم وإرادة الحاكم ده بس. إنما جماعة لا جماعة إلا جماعة واحدة فقط. لا تجتمع أمتي على ضلالة، والجماعة رحمة والفرقة عذاب، من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. ولذا الآن الذين يقولون بشهور الزمان هم يموتون جميعا ميتة جاهلية على طول. كل اللي يقول الحاكم كافر حتى كفر النوع، فإن مات مات ميتة جاهلية، وهو الآن يعيش في جاهلية ومن معه. لأن إذا مات ميتة جاهلية معناه أنه أصلا عاش عيشة جاهلية، وإلا كيف التفريق بين الموت والحياة؟ كيف نفرق؟ كيف يكون ميت في غير يعيش في غير جاهلية ولما يموت يموت ميتة جاهلية؟ مش ممكن، لأن الإنسان يبعث على ما مات عليه. فالقول بأن الحاكم كافر هو جاهلية، فلذا الذين يقولون ذلك يعيشون في جاهلية ويموتون في جاهلية، لأن لابد الإنسان يبقى في عنقه بيعة لحاكم لازم. فاللي بات ما فيش في عنقه بيعة لحاكم هذا جاهلي. قال إن الشيطان مع الواحد وهم الاثنين أبعده. وقال ابن مسعود ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، يقصد الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه، لأنه ذكر ذلك في أكثر من مقال. وقال عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأمر بالتمسك بسنتهم، وقال ولقد رأيتنا وما تخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. طيب نمسك أنواع الإجماع اللي هم الإخوة طالبين. أنواع الإجماع هذا كلام معاد، كل ده معاد ومكرر. احنا المفروض النهارده في نصف القياس الثاني. انواع الاجماع، الاجماع اجماع صريحي واجماع سكوتي، اجماع صريح واجماع سكوتي. الاجماع الصريح ان تتفق اراء المجتهدين باقوالهم وافعالهم على حكم في مساله معينه، كان يجتمع العلماء في مجلس واحد ويبدي كل منهم رايه صراحه في المساله، وتتفق الآراء على حكم واحد، أو أن يفتي كل عالم في المسألة برأي وتتحد الفتوى على شيء واحد وهو حجة بلا خلاف عند الجماهير، وهو حجة قطعية لا يجوز خلافها. ولم يذكر مثال. الصحابة اجتمعوا رضوان الله عليه مع بعضهم بعض واتفقوا على جمع القرآن، اقترح ذلك عمر رضي الله عنه، وتلكأ أبو بكر رضي الله عنه في هذه المسألة. تلكأ يعني أراد أن يتمهل في المسألة وكرهتها نفسه، ثم شرح الله صدره لهذه المسألة. وجاءوا بزيد بن ثابت فلم ينشرح صدره ثم انشرح، ثم إنهم جمعوا القرآن والصحابة رضي الله عليهم رضوا بهذا وصرحوا بالرضا جميعا، بل دعوا لأبي بكر رضي الله عنه. يبقى هذا إجماع إيه؟ صريح. كذلك لما أراد عثمان رضي الله عنه حين نصح وحزيت وقال أدرك أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أدرك أمة محمد، فقد اختلفوا، لأن هؤلاء يقرؤون بقراءة وأولئك يقرؤون بقراءة، فأراد أن يجمعهم على المصحف الإمام، فطلب جمع جميع المصاحف الموجودة في أيدي الناس وأخذها وأتلفها كلها. اللي عنده سورة مكتوبة، نص سورة، آية مكتوبة، اللي عنده حاجة يجيبها، فاللي عنده عظمة مكتوب فيها آية ولا آيتين جابها، واللي عنده جلدة مكتوب فيها آية ولا آيتين جابها، واللي عنده خشبة مكتوب فيها، واللي عنده حجر مكتوب فيه جابه، كله جمع كل هذا، جمع كل هذا. ولما جمعه أتلفه رضي الله عنه والصحابة ينظرون قدام الصحابة أتلفة، اللي ورق يخرقه أو يحرقه، واللي عظم يمحو ما فيه بالمحو هذا، والحجارة يطمس ما عليها، والخرق يمزقها أو يحرقها أو يدفنها. فاستفدنا من ذلك جواز التخلص من أوراق القرآن القديمة بأننا نحرقها أو ندفنها أو نخرقها أو نمحوها أو نتلفها، أو لو في سائل يشيل ماشي، لما كان التقطيع اللي هو مش عارف يستولى في مكان تقطيع كده حط الورقة فيه نزل لك مطاع خلص، هذا كله جائز لفعل عثمان رضي الله عنه. مش هو ده، بل أنا نقول إن هنا إجماع على فعل عثمان أنه كتب القرآن المصحف الإمام اللي هو المصحف الذي بين أيدينا الآن، هذا إجماع. وهناك إجماع آخر على جواز إتلاف الأوراق والأشياء المكتوبة القديمة اللي فيها كلام الله عز وجل، جواز إتلافها بالصور التي تمت لدى عثمان لأنه فعلها وهم حاضرون. فهنا في عندنا جمعان، اجتماعان، إجماعان، إجماع صريح وإجماع سكوتي. إجماع صريح على جمع القرآن، وإجماع سكوتي على إتلاف الأوراق والأشياء اللي فيها كلام الله عز وجل. فحصل إجماعان في عهد عثمان رضي الله عنه، إجماع أول هذا قال به للناس، وإجماع الثاني أنا أقول به، لأنه طبعا هذا واضح واضح. فمزقوا الورق، هو مزق الورق وهم ينظرون، وحطم العظام وهم ينظرون، وأحرق الأوراق وهم ينظرون، وطمس الأحجار وهم ينظرون، فذلك يعد إجماعا سكوتيا منهم رضوان الله عليهم. لا، جمع القرآن، هاتوا العظم وهاتوا الحاجات حطوها في الصندوق كلها بالقرآن. لكن في عهد عثمان مش جمع، ده كتابة، ده كتابة، كتابة حاجة دي غير دي خالص، دي غير دي. ده هو في عهد أبو بكر رضي الله عنه خايف لا آيات تضيع ولا أشياء تضيع، فهاتوا كل اللي عنده حاجة يجيب، فكل اللي عنده حاجة يجيبها. بس خد بالك، اللي عنده حاجة ووجد نظير لها رجع بحاجته. يعني لو انت كاتب سورة المائدة عندك على عظم عندك مثلا، على جلد عندك، ورحت للصديق رضي الله عنه تديها له، ولقينا عنده موجودة سورة المائدة عنده، خلاص ترجع انت بحاجتك، ده بتاعتك ترجع بيه، عرفت؟ لكن متى لا تعود بها؟ اذا لم يكن لها نسخة عنده رضي الله عنه. فصار عندنا مصحف مجموع في صندوق، وظل عند ابي بكر رضي الله عنه، ثم ظل عند عمر رضي الله عنه، ثم عند حفصة رضي الله عنها، ثم إن عثمان قال لها بعثه لنا نكتبه ونرجعه لك ثاني، فكتبوا ورجعوا لها مرة أخرى. فده شيء وده شيء، وفي كل هذا إجماع، في كل هذا إجماع من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى. مسألة برضو أن جلد شرب الخمر، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد الأربعين ولا الثمانين، لكن ثبت أن عمر رضي الله عنه جلد الأربعين ثم الثمانين. فهذا فعله وسكوت المسلمين على ذلك دليل. ومسألة أنه يحمل حمى رضي الله عنه، مسألة أنه يتخذ السجن، مسألة أنه ينصب الدواوين ويكتب أسماء العساكر والجنود فيها، هذه كلها مسائل. كونه يفرض للرضيع ولم يكن يفرض له على أيام النبي صلى الله عليه وسلم ولا على أيام أبي بكر رضي الله عنه، يفرض له، يعني يفرض له تطلع إعانة للرضيع، إعانة للرضيع. عمر رضي الله عنه فعلها، ولما فعلها الصحابة رضوا وسكتوا، فهذا إجماع منهم، هذا إجماع منهم. كذلك إخراج مرتب للخليفة ولموظفي الخليفة، هذا لم يكن موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول لم يكن يأخذ مرتبا، لم يكن يفرض له شيء، ولكن فرض لأبي بكر رضي الله عنه. اجتمع عمر وعلي وغيره وفرضوا للصديق، لأنه أول يوم الخلافة واخد القماش على رأسه وطالع رضي الله عنه، هو تاجر، فبايعوه في سقيفة بني ساعدة خليفة للمسلمين، بايعوه، لن بايعوه تاني يوم الصبح طالع بالقماش وطالع رأسه طبعا منعوه، وفرضوا له، يعني فرضوا له، خصصوا له مرتبا. طيب، خصصوا له مرتب لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، والباقون ساكتون، يبقى اسمه ايه؟ اجماع، اجماع على طول. فانت لو تحبت تتكلم في الاجماع سترى ان السنة كلها الواردة اجماعات. رضي الله عنه اتخذ مؤذنين وثلاثة. هو طبعا المسجد في عهد أبي بكر لم يرضى بتوسيعه أبدا، المسجد على نفس مساحته أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. رضي الله عنه ترك المسجد كما هو. لما جاء عمر رضي الله عنه وسع المسجد والصحابة فيه يصلون ومقرون. يبدأ إيه؟ إيه؟ قولوا إجماع إجماع. بل هذا صريح لأن كثير من الصحابة وافقوها لذلك صريح صراحة. لما فرش المسجد بالحصباء فرشوا حصبة حصبة زي السن كده فرشوا حصبة وهم ينظرون على طول. هذا إجماع على طول هذا إجماع منهم. والتوسعة اللي عملها توسعة والفرش. ولما جاء عثمان لعنه وسعوا أكثر وبرضه هم وافقوا وسقف سقفوا بالساج فبرضو وافقوا وسكتوا على ذلك. هذا كله يعتبر منهم إجماعا. كما أن عثمان رضي الله عنه أحدث الأذان الثالث اللي هو اللي يعتبر الأذان الأول يعني في الجمعة وهم قبلوا ذلك ولم يعارضوا رضي الله عنه. وعمر اتخذ مؤذنين أو ثلاثة مؤذنين وثلاثة يأذنوا كلهم في وقت واحد. لأنه لما وسع المسجد عمل إيه؟ خلى واحد ناحية دي فوق أسطح المسجد واحد هنا واحد هناك والثلاثة وقت الأذان يروحوا كلهم مؤذنين بوقت واحد. فإذا مؤذنين ثلاثة ما أفكرش إن ثلاث أذانات ده هو أذان واحد بس الأصوات ثلاثة. أذان واحد بس الأصوات ثلاثة ما هو حتى المسجد النبوي فيه تسعة مؤذنين. وإذا كنا في نقاش مرة في حكاية المحاريب والقباب طبعا الشيخ الباني يرى أن المحاريب والقباب إيه؟ بدعة. لكن هم لو تعرفوا ليه هم طلعوا المحراب والقبة. القبة لما طلعوها عشان المؤذنين في نص المسجد يأذنوا ويرتفع صوتهم فالقبة دي بتعمل إيه؟ بتعمل ترجيع للصوت فعلا بتعمل ترجيعات للصوت وبتضخمه. وكذلك المحراب للإمام لأن المحراب للإمام بيعمل تكسيم للصوت ويرجعه على الناس فيقوم الصفوف تسمع الإمام. لا فهذا السبب في أنه العهد الدولة العثمانية اصطنعوا المحاريب واصطنعوا القباب. ما اصطنعوها تقليدا للنصارى لا ده هم اصطنعوها بنية حسنة وهي نية توصيل صوت المؤذن للناس وتوصيل صوت الإمام للمأمومين. والألباني قال لو كان خيرا مشكلة ألباني وقال ما خلاص ما جات الميكروفون ايه لازم بقى المحاريب والقباب القديم. رحت انت في مكة ولا في مدينة؟ بيته في مكة فيش بيت فيش حاجة فيش خالص فيش انسى الكلام فيش خالص. البيت عقيل باعه زمان وخلص انتهى. عقيل باعه في عهده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم بيعت هذه البيوت وهدمته. والآن البيت اللي كان ساكن فيه دخل في المسجد الحرام داخل في المسجد الحرام. وأما في المدينة فطبعا كل المدينة دخلت في المسجد مدينة كلها. أما في مكة فبيوت اللي هي دار الندوة وبيت أبي جهل وبيت أبي سفيان دخل دار سفيان فهو آمن والحاجات دي كلها دخلت الآن في المسجد الحرام. المهم أنه لما عمر رضي الله عنه اتخذ المؤذنين والثلاثة الصحابة إيه سكتوا على ذلك وقبلوا ذلك. ولما عثمان وسع أكثر من عمر رضي الله عنه الصحابة قبلوا ذلك وسكتوا. هذا كله عبد من إيه من صور الإجماع. الإجماع هنا صريح وأحيانا يكون إجماعا سكوتيا حين يفعل الصحابي شيئا في الدين في الدين ويسكت الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم على ذلك. فإن سكتوا فهذا إجماع. فالإجماع عندنا إجماع صريح وإجماع سكوتي. الصريح أنهم يصرحون يقولون نعم. والإجماع السكوتي أن واحد يقول والمتبقين يسكتوا. هذا في الصحابة. أما بعد الصحابة أن عالم يقول وبقية العلماء يقولون ويتفقون هذا صحيح. أو أن عالم يفتي بفتوى وأهل الرأي والاجتهاد موجودين الرأي والإجتهاد موجودون ولكنهم يسكتون على هذا. والمعلوم أن أهل العلم لا يسكتون على الباطل. فيعد هذا إجماعا سكوتيا إجماعا سكوتيا. وقول العالم لما يقوله يشترط أنه يعرف ويشتهر. يشترط أنه يعرف ويشتهر. وهو الآن ربما نكون في سبيلنا إلى بعض الإجماعات. مش إحنا طبعا نقول لعلماء العالم مسألة مثلا نقل الأعضاء مسألة مثلا نقل الدم هذه تعتبر أقرها العلماء. كلهم ولم يعارض فيها أحد. ونقل ابن تيمية رحمه الله جواز ذلك، وقال هذا قول عامة أهل العلم نقل الدم من شخص لشخص، وقال هذا ليس فيه شيء، وهذا يشبه يعني الريق والشيء تغير الدم ده لما بتطلعه انت بيتعوض بشويه عصير مش عارف يتعوض. انما نقل الاعضاء هي دي القضيه اللي ممكن يوصل فيها الى اجماع. فاذا حدث على مر التاريخ اجماعات صريحه واجماعات سكوتيه. بعض العلماء كقول احمد رحمه الله يقول لا اجماع، وناس كثيرة ممكن لا تفقه قول أحمد لا إجماع. طبعا ممكن الإجماع دي مصيبة، أحمد لا يمكن الإجماع رحمه الله، ولكن يقول لا إجماع بعد الصحابة، هذا المعنى لا إجماع بعد الصحابة. فإذا أحمد لا يمكن الإجماع، هذا إمام أهل السنة والجماعة، لا يمكن يمكن الإجماع أبدا، ولكن يقول لا إجماع بعد الصحابة. والصحيح أن فيه إجماع ولا ما فيه؟ ما هي المسائل بقى اللي وردت دي عايزة مناقشة شوية. مثل ايه؟ مثل الحشيش. هو طبعا ذكرت انا الكلام ده ان ابن تيمية رحمه الله اشتهت مسألة الحشيش، وان الناس سكتوا على قوله وقبلوا قوله. هل هذا اجماع ولا اجتهاد من عالم تلقته الامة بالقبول؟ اصل الاجماع يكون ازاي؟ خد بالك من الاجماع عشان تبقى عارف بس ايه هو الاجماع. الاجماع اللي نفترض عندنا سين وصاد وعين ولام من العلماء، كل واحد فيهم بيبحث في المسألة، فكل واحد فيهم طلع برأي موافق لرأي أخيه، يبقى ده اسمه إيه؟ إجماع. أو أحدهم هم عمالين يبحثوا، أحدهم طلع برأي فقالوا ملنا لهذا، لأن العالم لا يقلد غيره، فقالوا فلما يخرج برأي وهم في نفس درجة اجتهاده يقبلون رأيه، يبقى هذا إجماع سكوتي. إنما ابن تيمية رحمه الله اجتهد لوحده، ولذا لما قلنا إجماع ردوا علينا، ولما ذكرنا ذلك في المملكة تلمس الشيخ ابن عثيمين قالوا لا ده مش إجماع، أنت ليه بتقول الناس إجماع؟ دول لا ليه بتقول الناس إجماع؟ ده ابن تيمية اجتهد في المسألة والناس خدوها منه وقبلوها، وإلا يبقى معناها أن هم برضو العلماء يبقى كل اجتهاد ابن تيمية المقبولة تعتبر إجماع، وده اجتهاد عالم وأنت ترحب بيه، كونك ترحب بيه معناها الإجماع لا، ده الإجماع اللي أنت بتحاول هو بيحاول وأنتوا بتحاولوا كلكم، هو خرج برأي فوافقتموه سكوتا أو تصريحا، إنما ده اجتهاد ابن تيمية رحمه الله واجتهاد مقبول فلا يعد إجماع. فردوا علينا لما قلت أنا إجماع ردوا علينا صار المملكة بهذا الكلام، وكلامهم طبعا معتبر لازم يرجع له ويقول أيوه صح عندكم حق. إنما من الإجماع اللي حدث ما بعد الحجاج، بعد وقعة دير الجماجم حصل إن العلماء وعلى رأسهم الحسن البصري والشعبي اللي هو شارك في الخروج على الحجاج، وطائفة العلماء كبار فقهاء العلماء كلهم رجعوا لأنه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم، وإنما لابد من الخروج على الحاكم الكافر فقط. ولما قلنا هذا إجماع قالوا برضو مش إجماع، قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما يقول الرسول شيئا لا تقل لا تقل كذا. فقلنا لا، ما هي في أمور بيقول لك قال القرآن والسنة والإجماع، يبقى فعلا مسألة الخروج هذه فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها إجماع، وفيها إجماع على أنه حرمة الخروج على أهل الجور، حرمة الخروج على أهل الجور. ما هو يصح من جهة ان هو لم يمكن اجماعه، وبعد كده لو جبت له حاجة يقول لك والله ده اجتهاد ومقبول، اجتهاد مقبول، لكن اجماع ده شيء تاني خالص. وبعضهم قال اجماع بعد الصحابة متعذر رحمكم الله. الصحيح ان تقول ان الاجماع بعد الصحابة ممكن، حدث ولا ما حدث شيء تاني. واخدين بالكم الرأي؟ في قول اجماع مطلق، في اجماع على طول، قول اجماع الصحابة بس، قول الاجماع بعد الصحابة متعذر، قول الاجماع بعد الصحابة ممكن، هذا الذي نختاره ممكن حتى لو لم يحدث ممكن، خصوصا مع التطور الهائل المعرفي والتقني ممكن جدا. لو ان العلماء في العالم الان اي عالم بيطلع برأيه ممكن بعد ثواني كل الناس تعرف رأيها وينتشر ويسود في الدنيا، فان قال بقول وهم سكتوا عليه ويظن فيهم انهم اهل العلم والاجتهاد فهذا لابد ان يعد اجماع. يبقى الصحيح نختار ان الاجماع بعد الصحابة ممكن ولا نقول متعذر. بالنسبة للإجماع الصريح ده ما فيهوش خلاف. الإجماع السكوتي ولا فيه خلاف؟ الإجماع السكوتي قال المالكية والشافعية ليس إجماعا ولا حجة، لأن الناس سكتوا، هو سكتوا بدأ إجماع. والحنفية والحنابلة يقولون إجماع وحجة، والصحيح هو ده الصحيح، هو ده الصحيح. الأولون قالوا إن سكوت باقي المجتهدين لا يعد قرينة على موافقتهم على ما سمعوا، لاحتمال أن يكون السكوت لعدم الاجتهاد في المسألة، أو خشية ومهابة للقاتل للقائم، أو تجنبا لضرر فيما لو أظهر رأيه. ولا ممكن واحد عالم طلع رأي والناس خايفة تتكلم، خايفة تتكلم، أو مش دارسة المسألة جيدة ما تتكلم، أو في إغراء لهم ألا يتكلموا. هذا قوله. أما أصحاب الاتجاه الثاني اللي بيقولوا أن إجماع السكوت ممكن، قالوا إن سماع رأي كل مجتهد متعذر عادة، وإنما العادة انتشار الفتوى من بعض العلماء وسكوت البقية. يقولون تطلع فتوى من علماء والعلماء الباقون يسكتون، يبقى ده ممكن، ممكن في مسائل كثيرة. وأن العادة في كل عصر أن يفتي أكابر العلماء في الحادثة ويسكت أصغر العلماء تسليما وموافقة، فالتسليم موافقة ضمنية، السكوت موافقة ضمنية، وهو الصحيح أن الإجماع السكوتي إجماع، يعد إجماعا إذا كان وجد أمارة على الرضا، إذا وجد الأمارة على الرضا. حصل في سنة 1965 أن اجتمع 150 عالم من أنحاء الأرض، جمعتهم الحكومة المصرية للإفتاء في مسائل البنوك، وأفتوا هؤلاء العلماء في زمن فيه حاكم هو من أعتى وأشد أنواع الحكام في الدنيا بل في التاريخ، هو جمال عبد الناصر. هذا حاكم رهيب مخيف جدا، ومع ذلك العلماء دول اجتمعوا في القاهرة سنة 1965، 150 عالم من أنحاء الدنيا، منهم علماء كثيرون من مصر، كان لازال فيهم الشيخ جاد الحق، علي جاد الحق وكان صغير السن، وأجمع هؤلاء العلماء وأزيع هذا من إذاعة القاهرة والتلفزيون المصري اللي كان بقاله سنتين فقط، أزيع هذا في الإذاعة المصرية وفي التلفزيون المصري أن العلماء اجتمعوا في القاهرة وأفتوا بأن المعاملات البنكية ربا، وشاع هذا القول في العالم، وسكت عليه المجمع الفقهي في الكويت، وسكت عليه هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في ذلك الوقت، وكانت ما زال لسه مؤسسة في ذلك الوقت، وسكت عليه المجمع الفقهي العالمي، والعلماء في الدنيا كلهم سكتوا. إذن لذلك على أن هذا قد يعد إيه؟ إجماع. ماشي. قال والظاهر أن الإجماع السكوتي حجة إذا وجدت أمارة على الرضا والموافقة، وانتفت الاحتمالات التي تمنع من اتخاذ السكوت موافقة، ككون المجتهد فرغ من البحث أو سكت تقية، تقية بعض يقول تقية وبعض يقول تقية، تقية تقية، أو سكت مجاملة أو مهابة أو خوفا من ذي بأس وسلطان ونحو ذلك، لأن أغلب إجماعات الصحابة لا يمكن فهمها إلا على هذا النحو من تصريح بعضهم برأيه وإعلانه وسكوت بقية المجتهدين. الصحابة بيخافوش في الحق، لا يخافون لومة لائم أبدا. فإن لم تتوافر القرينة على الرضا كان الإجماع السكوتي حجة ظنية فقط، يعني ما فيش قرينة، مش باين الناس وافقوا ولا مفقوش، يبقى لكن اللي سمعوا وافقوا يبقى نعتبر هذا قرينة فقط. هل يمكن أن ينعقد الإجماع؟ قال النظام هذا من المعتزلة وبعض المعتزلة وبعض الشيعة إن الإجماع غير ممكن عادة. طبعا كلام الشيعة عندنا غير إيه؟ غير معتبر، أن الشيعة عندهم إن الدين كله متوقف بسبب الإمام في السرداب، كل الدين متوقف، لا صلاة جمعة ولا صلاة عيد ولا صلاة جماعة، ما فيش حاجة بإذن طالما إن الإمام جوه السرداب. وطبعا الآيات الجدد دولي آية الله تسخيري واللي قبلهم الخميني وخميني والناس دي بدأوا يعملوا إيه؟ بدأوا يزدادوا في النصب والاحتيال والغش للمسلمين، فيقولون إحنا بنستأذن منه جوه السرداب. يعني الشيخ القرضاوي عقد اجتماع واجتمع معه علي أكبر ولاياته، وده وزير خارجية إيران. وفي أول الخطبة بتاعته علي أكبر التي قال: وقد استأذنت سماحته في أن أحضر هذا الاجتماع فأذن لي. من سماحته؟ سماحته مين؟ الإمام في السرداب، اللي في السرداب. قال: استأذنت سماحته وعج فأذن لي. عج دي عندهم مختصر عند الشيعة، يقولوا عج يعني مش معنى عجل، لا، عج يعني عجل الله خروجه من السرداب. فبيقول أذن لي. هم يعتقدون في السرداب في واحد بقى له 1000 سنة وشوية قاعد تحت، فكل شهر يروحوا بالبغل عشان يطلع، وبل خرجت مظاهرات إيران تطالب الإمام بالخروج، ولكنه لسه جوه تحت. الله أعلم بقى في إيه عنده جوه تحت. فالشيعة لا نأخذ منهم شيئا، خصوصا هم مجمعون على أن علي رضي الله عنه كان مع موسى عليه السلام عند الهرب، هو الذي أنجاه، ومجمعون على أنه مع عيسى حين الرفع، وهو اللي صعد ورفعه طلعه فوق. فطبعا هذا الكلام، وكان مع فرعون وأغرقه، هذا إجماع منهم. هذا الإجماع طبعا إيه؟ إجماع كفر، إجماع على الكفر، لأن يعتقدون أن علي هو الله بالفعل. من اللي بيعمل كده؟ من اللي غرق فرعون؟ ومن اللي نجى موسى عليه السلام؟ ومن اللي رفع عيسى عليه السلام؟ هذا كله وهو اللي كان في الغار مع النبي صلى الله عليه وسلم ونجاه من المشركين وعم عليهم. فهذا القول منهم كفر بالله عز وجل، اعتبار ان علي اله يستطيع ان يفعل في الكون ما يشاء، وان الامور له في الاخره، يدخل الجنه من يشاء ويدخل النار من يشاء، الامور في يده. وهذا نفس عقيده النصارى في المسيح. فالشيعة ليسوا من المسلمين أصلا، طلعهم برا المسلمين. فيقول: وقال بعضهم إن الإجماع غير ممكن بدليلين يتوقف وجود الإجماع على اتفاق المجتهدين في عصر من العصور، ولا بد لتحقيق ذلك من أمرين: معرفة أشخاص المجتهدين وقت حدوث الحادثة الإسلامية الحادثة الواقعة في البلاد الإسلامية، ومعرفة آرائهم جميعا وكلهم متعزز. بولس عشان نقرب الإجماع لابد نبقى عارفين كل أسماء العلماء الموجودين ونعرف مع رأيهم واحد واحد، وهذا متعذر. نقول الآن غير متعذر، الآن كل المشايخ لها مواقع ولها منابر، وأي حاجة تحصل في الدنيا كلها بعد ثواني تتعرف. فشككوا في إمكانية معرفة جميع آراء العلماء، ونقول إن ممكن الآن، ممكن أو ده النهاردة تليفونات العلماء كلها موجودة، ممكن تصل بيه تقول له فلان إيه رأيك في مسألة فلان، يقول لك على طول. بل ممكن قناة زي قناة العربية ولا الجزيرة ولا غيره تتصل بأي عالم في الدنيا تسأله رأيك وتعلنه فورا، وهو لسه على الهواء مباشرة تزيع رأيه. فما عادش حكاية عدم الإمكانية، ما هي أزم تعالى أزم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احتجوا كمان أن الإجماع مش ممكن يحصل، لأن إيه دليل المجتمعين؟ قالوا: إما أن يكون دليلهم قطعيا، يبقى العبرة بالدليل، وإما أن يكون دليلهم ظنيا، وهذا لا يتفق عليه في العالم. وهذا الكلام كله مردود، خصوصا أنه حدث إجماع وذكرنا صور منه، وإحنا في الكلام ذكرنا لكم صور منه. قال: أجمع الصحابة على قتال مناع الزكاة، وعلى جمع القرآن في مصحف واحد، وعلى تحريم الربا في الأصناف الستة، وعلى بطلان زواج المسلمة بغير المسلم، وإن كان كل هذا له مستندات من الكتاب والسنة، وصحة الزواج من غير تسمية مهر. الصحابة أجمعوا أن ممكن واحد يتجوز وما يقولش المهر وبعد كده يحددوه، وحرمة الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها في الزواج، وهذا طبعا مستند الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى تحريم شحم الخنزير. الشيخ هنا لما يذكر هذه الأشياء، هذه الأشياء ليس من الإجماع، هذا إجماع تابع لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى إعطاء الجدة السدس كما فعل عمر رضي الله عنه، وحجب ابن الابن بالابن في الميراث، إن الابن يحجب ابنه في الميراث، وعلى منع بيع الطعام قبل قبضه، إنك إذا اشتريت طعام تقدرش تبيعه غير لما تستلمه الأول. يعني أنت اشتريت مثلا شوال دقيق ولسه ما استلمتوش، دفعت حقه بس ما استلمتوش، ما ينفعش تبيعه إلا لما تستلمه الأول، عشان ده طعام. مثلا أنت لو معدي على راجل بيبيع جوافة مثلا، جوافة، واشتريت منه سبت جوافة، بتقول خليني السبت ده عندك على جنب كده، وده حقه، وأنت ماشي حبيت تبيع السبت ده، ما ينفعش إلا لما تستلم أنت السبت، لأن لابد من بيع الطعام بعد قبضه. والإجماع اليوم ممكن أن يعقد عن طريق المؤتمرات والندوات التي تدعو إليها الحكومات والمجامع الفقهية, يعني ممكن فعلا عن طريق ندوات مفتوحة وشبكات الاتصالات والنت ممكن يبقى على الهواء مباشرة ويحدث الإجماع بين العلماء. وكما ذكرنا أن الصحابة وافقوا عثمان رضي الله عنه في النداء الإيه؟ النداء الأول للجمعة اللي هو النداء الثالث لصلاة الجمعة. وقال ابن حزم رحمه الله ذكر حكاية اللي ذكرناه منع بيع الطعام قبل قبضه, تحريم شحم الخنزير قياسا على لحم الخنزير لأن ربنا ذكر لحم الخنزير, فما حكم شحم الخنزير؟ اللحم مذكور تحريمه في القرآن والشحم مذكور تحريمه إجماع. طيب, وعلى وجوب ضمان المغصوب بالمثل أو بالقيمة, يعني واحد خد حاجة بالعافية خد حاجة بالقوة يبقى ضامن ليها, يعني ضمن الله بحيث ان لو اتقبض عليه نقول له رجع لك ما صرفتها خلاص, لازم يعمل ايه؟ يدفع تعويضا لها بقيمتها. وعلى صحة عقد الزواج دون مهر دون تسمية المهر كما ذكرنا. وكذلك مشروعية المضاربة, صور المضاربة وصور المرابحة حتى وان تطورت الأزمان وتعقدت الأحوال والمعاملات تصلح المضاربات والمرابحات التي يقيمها مثلا بنك فيصل والمعاملات الإسلامية الصحيحة, وإن وصلت نسبة الأرباح إلى 40 أو 50% هذا كله جائز أصلا لا بأس به, وهذا ممكن أن يحدث دون عموم ممكن أن يحدث. قال وقال الشافعي رحمه الله ما لا يعلم فيه خلاف لا يقال له إجماع. وأما قول أحمد من ادعى الإجماع فهو كاذب, من ادعى الإجماع فهو كاذب يقول يعني يقصد به ضرورة تثبت من الإجماع, وإلا فيه إجماعات في مسائل كثيرة كما ذكرنا للصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وإحنا ذكرنا في الكلام حاجات ياما, يعني مثلا منها بناء زيارة عثمان في المسجد وزيارة عمر في المسجد والصحابة ساكتين بداء إجماع على طول, فرشوا بالحصبة إجماع, أجمع الصحابة على حرمة تصفير المساجد وتحميرها, أنك تدهن المسجد بالأصفر أو بالأحمر هذا محرم, هذا محرم أن واحد يبيض مسجده بلون أبيض أو بلون أحمر أو بلون أصفر هذا محرم, وبالتالي الألوان الأخرى الفاقعة كلها إيه؟ محرمة في المساجد, ما لا يجوز, لأن عمر رضي الله عنه قال لا تحمروا ولا تصفروا في المساجد, والصحابة وافقوا على ما قال رضي الله عنه. ففي مساجد يعني مزخرفة ومنقوشة بشكل يعني رهيب جدا, فهذه مسائل كلها وافقوا فيها الصحابة رضي الله عليهم. احنا زدنا عليها اختلاف المجتهدين في مسألة على قولين, لو المجتهدون اختلفوا على قولين فيحرم احداث قول ثالث, يحرم احداث قول ثالث. يعني مثال ميراث الجد مع الاخوة الاشقاء, الصحابة اختلفوا, عمر قصدي ابو بكر رضي الله عنه وابن عباس يريان ان الجد مكان الاب يدخل مكان الاب على طول, وبالتالي يأتي بالايه بالاخوه, يعني لو واحد مات وترك اخوه وجد يبقى على مذهب ابن عباس وعلى مذهب ابي بكر رضي الله عن الجميع حجب الاخوه خلاص ما ياخدوش ميراث, على مذهب زيد ابن ثابت الجد يدخل مع الاخوه بنوع مشاركة, إما يدخل أخ زيهم إما يدخل ياخد سدس الباقي بعد أصحاب الفروض إما ياخد سدس المال كله ويطلع حسب اللي يجيبه هو بالزيادة له. يبقى في اختلاف هنا ما بين قول أبي بكر وابن عباس من جهة وقول زيد بن ثابت وباقي الصحابة من جهة أخرى, يبقى كان قول دول اثنين, ما ينفعش تجيب قول إيه ثالث, ما ينفعش يجيب قول ثالث تقول ايه لا لو الاخوة قليلين نخليه اب ولو الاخوة كتير نخليه مشاركة, نقول لا ما ينفعش, ما يصحش تطلع قول ثالث على الصحابة رضوان الله عليهم, يبقى ده نوع اجماع, نوع اجماع على قولين يبقى ما يصحش يحدث قول ثالث في المسألة. والحامل المتوفى عنها زوجها, المتوفى عنها زوجها تتربص بنفسها 4 أشهر و10, والمرأة الحامل المتوفى عنها زوجها وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فطيب المرأة الحامل هنخليها تستنى 4 شهور و10 ولا تستنى لما تضع الحمل ولا أبعد الأجلين؟ ثم تضع الحمل تفرض ثاني يوم والراجل مات ولسه لسه قولي يا لهوي راح الواد نازل لسه لغسلوه ده هو بس راح روحه طلعت اول ما روحه طلعت الواد نزل حلو كده ينفع بعد دقيقه تتجوز لا ليه هينفع هينفع بدل ما انت قلت مش انت اللي قلته وضع الحمل مش انت اللي قلت وضع الحمل ترجع تقول ما ينفعش ليه بقى فهي لسه هتقول يا لهوي واحد اللي بتقولش يا لهوي ايه رايك ان تتجوزيني سيبك منها تتجوزيني فيجوز مش كده لان ولاة الاحمال اجلهن يضعن حملهن فرق بين مراعاه بقى ومراعاه العرس والكلام ده وفرق بين الجائز يجوز ولا لا يجوز ففي قول بان لازم تقعد 4 شهور و10 وقول لان القران ذكر ذلك وقول ان تقعد عده الحمل وقول تقعد ابعد الاجلين يعني اذا كان لسه الحمل بدري تقعد الحمل 8 شهور لسه فاضلين وان كان الحمل مريض بتستنى 4 شهور وايه و10 ابعد الاجلين يحرم علينا نعمل ايه قول جديد في المسألة ان مثلا تخطب وهي حامل مثلا او تتزوج وهي حامل فيحرم علينا هذا الكلام القدر المتفق عليه عدم احتساب العدة بالاشهر قبل وضع الحمل مما اتفقوا عليه برضو انحصار الميراث في احد الابوين واحد الزوجين انحصار الميراث في احد الابوين واحد الزوجين ان ممكن ان لازم احد الابوين يرث اذا واحد مات وترك اب او ام لابد الاب والام يرثا وان كان واحد منهما لابد ان يرث لابد ما الاب لا يحجب ابدا والام لا تحجب ابدا والزوج لا يحجب ابدا والزوجه لا تحجب ابدا الا بقتل او باختلاف الدين بس يكون الاب نصراني والولد مسلم يبقى الولد لما يموت ابوه ما يورثوش او الاب نصراني والابن مسلم يبقى الاب لو مات ابنه لا يرثه ما ينفعش او الزوجه مش ينفع لها يتجوز واحده نصرانيه يصلح طيب انت اتجوزت واحده نصرانيه وخلفت منها وجت اتكحمت ماتت انت ولادك هتورثوها مع ان الزوجه لا يرثوها الا زوجها وولادها مش كده لا هيروح يورثها بقى ممكن قوي يروح يدوروا لها على اهلها النصارى لا ابوها وامها ميتين اخواتها ميتين ولها ابن عم بعيد ساكن في استراليا نبعتوا له التركه وانت تبعتها له انت تبعتها تخيل انت زوجها خالص الدوله تاخد المال اي واحد يموت وليس له وارث الدوله ترثه الدوله ترث الحكومه ترث من لا مال له المسلمين كلهم يرثوه الدوله ترثه فاتفقوا على هذا فانت لا يصح انك تيجي تحجب احد الابوين او تحجب احد الزوجين ليس لك ان تحدث هذا الخطر اذا هذا ما كان من امر الاجماع نرجو ان لا تقولوا عيده ثالث وان شاء الله المره القادمه نتكلم في القياس جزاكم الله خيرا ونلتقي بعد صلاه العشاء مع الرحيق المختوم اقيم الصلاه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع بهداه ثم أما بعد فحجية الإجماع معلومة حجية الإجماع معلومة ومن أنكر حجية الإجماع قوله مردود عليه والله عز وجل قال ومن يشفق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين موله ما تولى واتباع غير سبيل المؤمنين يعني اجماعهم لان الصحابه رضي الله عليهم اذا اجمعوا على امر فالحق كله فيه لان الله عز وجل سماهم الراشدون والراشدون هم الذين ارشدوا الى الحق وهدوا الى طريق مستقيم الصحابه رضي الله عليهم ارشدوا وهدوا الى طريق مستقيم ولذا ما اتفقوا عليه هو سبيلهم وما سكتوا عليه لقول احدهم هو سبيلهم أما إذا اختلفوا فالأمر واسع أمر واسع حتى في مسائل المواريث مثلا لما مسائل الجد ابن عباس رضي الله عنهما كان يخالف زيد ويقول فليتق الله زيد لكن لما بيتفقوا على قول يجمعوا عليه أو لما واحد فيهم يقول قول ويسكت الباقون عليه هذا سبيل المؤمنين هذا سبيل المؤمنين ولذا قال الله ومن يشرك الرسول من بعد ما يتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا قال ومن قوم من ايات قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم واولي الامر هم الامراء والعلماء ذكر من أدلة تشجيع الإجماع في القرآن قولين: قول الله عز وجل: ومن يشاق الرسول بعدما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين والمؤمنين هم الصحابة يقول عليه، وده قول كثير من أهل العلم، والألباني يقول المؤمنون هنا هم الصحابة فقط، وابن عثيمين يقول لا نخالفه المؤمنون ومن اتبعهم بإحسان، ولا بأس لا بأس، لأن اللي اتبعهم يبقى هم الأصل، هم الأصل. طيب و السلام عليكم. أيوة خالد، على هديهم لا بأس، بس اللي صار على هديهم، يعني كلام الألباني صح مش كلام، ولما ابن عثيمين يقول نخالفه يخطئ في كلمة يخالفه، يخطئ فيها. ليه؟ لأن لو اتبعنا سبيل الصحابة رضي الله عليهم فالمتبعون إن قالوا الحق فقد أخذوه منه، فهم الأصل، وعادة الفرع يكون للأصل تبع، هي المشكلة. وذكر آية أخرى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر هم المجتهدون. هو هنا يعتبر ذكر في القرآن آية واحدة، لأن الآية الثانية ليست فيها دليل على اتباع الصحابة رضي الله عليهم، وإنما هناك قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالصحابة شهداء على الناس، والشهداء الذين قبل الله شهادتهم يبقوا معدلين من الله عز وجل. وكذلك قول الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فالاهتداء هو اتباع سبيل الصحابة رضي الله عليهم، وهذه آية حاكمة في أن الصحابة رضي الله عليهم هديهم هو الهدى. وهناك قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذه تزكية من الله عز وجل أن الصحابة يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر، فإذا قولهم وأمرهم ونهيهم حجة، قولهم وأمرهم ونهيهم أي حجة. فهذه أدلة واضحة من القرآن على أفضلية الصحابة رضي الله عليهم. وقولوا إليك هم الراشدون، إذا الراشدون المرضي عنهم الآمرون بالمعروف النهون عن المنكر، هؤلاء إذا أجمعوا على الأمر لزم الأمة اتباعه، لزم الأمة اتباعه مباشرة. فالإجماع حجة، خاصة إجماع الصحابة رضي الله عنهم. قولوا السنة النبوية إنما اتفق عليه المجتهدون هو حكم الأمة، إن المجتهدون اتفقوا على حكم بدأ حكم الأمة، لا سيما اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة اللي اجتمعوا عليه خلاص، خصوصا إذا كان الشيء من قول الخلفاء الراشدين أو في عهد الخلفاء الراشدين الأربعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم سنتي وسنة حد يكمل الحديث ده، عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا، لا الأول تمسكوا بها، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. طيب وإياكم حضر هذا الحديث، لكن قولوا تمسكوا بها، كلمة بها دي فيها ايه عندك؟ ماشي، لا فيها حاجة تانية جامدة جدا، فيها حاجة جامدة خالص. وخد بالك وخصوصا في اللغة كان لازم ينتبه لهذا المثال، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بهما ولا بها؟ ايه قولك في هذه؟ جعلهما ايه؟ شيئا واحدا. يعني اذا سنة الخلفاء الراشدين المهديين هي نفسها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ده حاجة غريبة جدا، حاجة عجيبة أوي. ده انت ممكن تبص لك تقول: يا سلام الشيخ بتاعنا، لا ده كلام ابن القيم، ده انا لقيتها من ابن القيم رحمه الله، نقلها من ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين. فبيقول لك ابن القيم ده عجيب في الاستنباط، يقول لك: الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة. طيب سنة وسنة اثنين، تمسكوا بالاقتضاء يقول بهما، فلما قال بها اذا هما شيئا ايه؟ هما شيء واحد. وده استنباط عجيب، انا دماغي لفت وانا بقراه في ابن القيم رحمه الله، استنباط عجيب ماشي، ده اعلم الناس بابن القيم. فاقول ان ايه عشان ما تفكرش ان انا جايبها، لا حبيبي جايبها من ابن القيم رحمه الله. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها. عليها واحدة برضه من النواجذ. إذن سنة الخلفاء هي نفسها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الذي يقوله صحابي في عهد الخلفاء يعتبر سنة الخلفاء، لأن الخلفاء لم يسكتوا على باطل أبدا بل سيردونه. يبقى ما قاله صحابي أو اجتهد فيه في عهد الخلفاء الراشدين المهديين يعتبر من اجتهاد الخلفاء الراشدين المهديين، بل يعتبر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا اتباع، ولا سيما الخلفاء الراشدين، لا سيما أبو بكر وعمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم باللذين من بعدي، يعني أبو بكر وعمر. وقال عن أبو بكر وعمر إن هم دول أفضل الناس، هم دول أفضل الناس، ودول سيدة سبول أهل الجنة. فطبعا ما يحدث في عهد الخلفاء لا سيما الخليفتين هذا من الأمور الراشدة. فإذا أجمع الصحابة على شيء فهو لا بد من قبوله ولا يصلح رده أبدا، وليس لك أن ترد قول صحابي أبدا ما لم يرد صحابي آخر، ليس لك. ولذا احنا عندنا مثلا باب اسمه تراجعات الشيخ الألباني. الشيخ الألباني كان يقول بعض الأقوال ورجع، ودي من مميزات أهل العلم. فأنا مش هذكر لك الأشياء كثيرة، لكن من ضمنها أنه كان يرى استحباب الأخذ من اللحية بعد القبضة، ثم رجع عن قوله وقال واجب الأخذ من اللحية بعد القبضة، وترك الزيادة على القبضة بدعة وضلالة. وهذا قول عظيم. ليه بقى؟ جابوا مين؟ عمر فعل امتى؟ طيب، فعلوا في الحج وراهم وفي عهد الخلفاء. فكده خلص كده خلاص. ازاي عايزين تشوفوا عمر يعمل باطل او مكروه حتى ويسكت عليه الصحابة؟ مش ممكن، مستحيل. فلن ضمن
الحج بس كانوا من انواع زي
لا لا، لأن لو كان جاي كده في الحج بس من فرض ابن عمر بالفعل، كان من فرض ابن عمر بفعلها كان مما نقل في سنن النبي صلى الله عليه وسلم هدي في الحج. إن وطبعا وصف الحج بتاعه حديث جابر في صحيح مسلم يصف تفصيل حج النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيه أنه أخذ من لحياته في الحج فأخذ من قبض القبض، مفيش. طيب لو قلنا ان هذا خاص بالحج يبقى معناها ان النبي صلى الله عليه وسلم حج غلط، ترك شيئا من اعمال حج. ما هو ده ما هو. طيب
لكن انا بتكلم على نسب بتعتبرها دلوقتي حتى في الحياه العاديه بدون حج وعمره عايز ياخد من فوق.
ما هو ده الصح، ده هو ده الواجب.
ولو قالوا ان ابن عمر حج فقط،
لا، لأن ابن عمر رضي الله عنهما صادف أن اللحية زادت عن القبضة في الحج فأخذ فبس. وإلا لو كان هذا من أفعال الحج فقط من فرض ابن عمر به؟ هو الفرض لنا هو، إن هو الوقت هو عمل كده في الحج. فلو كان ده يعمل في الحج فقط لسبقه إليها غيره وللحق به غيره، إنما دل ذلك على أن هي صادفت أن اللحية طالت عن القبضة فين؟ في الحج ففعل. أما لو قيل إن هذا خاص بالحج وابن عمر يبقى هذا الكلام عايز دليل، لأنه لو خاص به لخالفه الآخرون. فين المخالفة؟ ما في، ما في أبدا.
لم يقل عن صحابه ولا عن
الصحابة
والسلام
أنه عمل
هذا.
لا طبعا، أكيد أكيد لم تطل، وأكيد لم تطل عن ذلك، لأن لو لا وقفوا لابن عمر لنهوه، كان ينهون عن المكروه. ولذا ابن عباس لما رأى رجلا عقص شعره ووضعه تحت الأمامة فكوله في الصلاة وبيصلي، خلاه بيصلي وراح دخل عليه وراح شالت شعره من العمامة وفردهول وقف في قلب الصلاة، مع أن هذا شيء مكروه يعني، ومع ذلك فعل. فهم لا يسكتون أبدا لا عن مكروه ولا عن حرام ولا عن واجب أبدا ما يسكتوش. أصحاب ما يسكتوش لأنه أمناء والرسول صلى الله عليه وسلم أمنهم. ما الغسل لعل بأس الغسل مختلف بين الصحابة، البعض يرى الوجوب والبعض الاستحباب، الصحابة مختلفون فيه حقا. ومذهب عمر المنقول وجوب الغسل، لما بيختلف الصحابة الحاضر، لكن لما يكون ما فيش اختلاف ما نقدرش نقول حاجة خالص. فهذه النقطة عايزين عشان نخالف ابن عمر لا نقول ان غيره لم يفعل، وانما نقول غيره فعل، غيره فعل خلافه، فعل خلافه. أيوة أن طالت وحكي الطول ما حكي إلا لهذه المساحة، ولذا الألباني أصر وخرج بقوله كان بيقول مستحب رجع قن الوجوب. فالصحابة ما يمكن واحد يفعل شيء ويقال هذا أمر يعني. ولذا لما قالوا إن عائشة رضي الله عنها لما اعتمرت من التنعيم أمر خاص بها، قلنا لا مش ليس خاصا بها، وإنما هو يجمع في كل امرأة لم تستطع أن تقوم بعمرتها بسبب حيضها فإنها لا أن تعتمر من التنعيم، أما غير ذلك فلا، غير ذلك فلا. لها قول يخالفه الصحابة فيه لما قالت إن الرجال في الحج يلبسون التبان، يعني أمرت الرجال أو أباحت للرجال في الحج أن يلبسوا التبان. التبان هو الشورت القصير، إنسان يلبس شورت تحت ملابس الإحرام حتى لا ينكشف. فالصحابة لما سئلوا في ذلك قالوا قول قالته عائشة، قول قالته عائشة، يعني رأي رأس، زي ما قالت إن الرسول صلى الله عليه وسلم يجيب القائمة فعلى طول وجدنا مخالفا. لكن لو لم نجد بقى كانت خلصت، لو قالت من حدثكم أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم بقى القائمة فلا تصدقوه، في الحالة دي لو ما لقيناش حذيفة قال يبقى خلاص لم نصدق أحدا أبدا. فلما الصحابي بيعمل عمله ويسكت عليه الصحابة، لو قلنا مخطئ يبقى هنخطأ مين؟ كلهم 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 على طول. ليه بيسكتوش؟ هل سكتوا للحسين حين أراد الخروج؟ من وافقه من الصحابة؟ ولا واحد، ولا واحد. ده لذلك ان هو عمل ايه؟ أخطأ رضي الله عنه وأرضاه، وله ايه؟ أجره. أخطأ وله أجره، كلهم خلفوه، حتى ولد عمه خلفوه، حتى ولد عمه خلفوه. وابن عمه مسلم بن عقيل لما وافقه لم يكن صحابيا، وإن وافقه فهو مخطئ مثله. تمام كده. فلما يجي ابن عمر في الحج يعني في محضر من الصحابه رضي الله عليهم يعمل كده وهم يسكتوا؟ فلو كان الاخذ من اللحيه بعد القبض اثما لما سكتوا لابن عمر ان يفعل الاثم، يقولون له حتى ان اردت ان تاثم فاستتر، انت تفعل هذا امام حشود المسلمين، انت تغر المسلمين اجمعين، والا يسكتوا له؟ فإن قلنا سكتوا له يعني إكراما له يغشوا في دين الله، وهم لا يغشون أبدا، هم أمناء راشدون، يبقى الصحابة راشدون. وقول الله عز وجل هم الراشدون دليل على أن ما يفعلونه فيما لا يختلفون فيه هو حجة على الأمة، فيما لا يختلفون فيه حجة على الأمة على طول. طيب إذن عندنا في السنة النبوية ذكر لا تجتمع أمتي على خطأ، إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، ويد الله مع الجماعة. وذكرت لك قول النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الجماعة يعني إيه؟ يعني الجماعة يعني الاجتماع، الجماعة يعني الاجتماع، اجتماع إمام واحد وجماعة واحد. ما يصحش يبقى فيه في المسلمين لا جماعة ولا جمعية أبدا، إلا إن كانت جمعية خيرية تؤدي عملا بإذن الحاكم وفي إطار مشروعات الحاكم وإرادة الحاكم ده بس. إنما جماعة لا جماعة إلا جماعة واحدة فقط. لا تجتمع أمتي على ضلالة، والجماعة رحمة والفرقة عذاب، من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. ولذا الآن الذين يقولون بشهور الزمان هم يموتون جميعا ميتة جاهلية على طول. كل اللي يقول الحاكم كافر حتى كفر النوع، فإن مات مات ميتة جاهلية، وهو الآن يعيش في جاهلية ومن معه، لأن إذا مات ميتة جاهلية معناه أنه أصلا عاش عيشة إيه؟ جاهلية، وإلا كيف التفريق بين الموت والحياة؟ كيف نفرق؟ كيف يكون ميت في غير يعيش في غير جاهلية ولما يموت يموت ميتة جاهلية؟ مش ممكن، لأن الإنسان يبعث على ما مات عليه. فالقول بأن الحاكم كافر هو جاهلية، فلذا الذين يقولون ذلك يعيشون في جاهلية ويموتون في جاهلية، لأن لابد الإنسان يبقى في عنقه بيعة لحاكم لازم، فاللي بات ما فيش في عنقه بيعة لحاكم هذا جاهلي. قال إن الشيطان مع الواحد وهم الاثنين أبعده. وقال ابن مسعود ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، يقصد الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، لأنه ذكر ذلك في أكثر من مقال، وقال عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأمر بالتمسك بسنتهم، وقال ولقد رأيتنا وما تخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. طيب نمسك أنواع الإجماع، هم الإخوة طالبين أنواع الإجماع، هذا كلام معاد، كل ده معاد ومكرر، احنا المفروض النهاردة في نصف القياس الثاني. أنواع الإجماع، الإجماع إجماع صريحي وإجماع سكوتي، إجماع صريح وإجماع سكوتي. الإجماع الصريح أن تتفق آراء المجتهدين بأقوالهم وأفعالهم على حكم في مسألة معينة، كأن يجتمع العلماء في مجلس واحد ويبدي كل منهم رأيه صراحة في المسألة وتتفق الآراء على حكم واحد، أو أن يفتي كل عالم في المسألة برأي وتتحد الفتوى على شيء واحد وهو حجة بلا خلاف عند الجماهير، وهو حجة قطعية لا يجوز خلافها. ولم يذكر مثال. الصحابة اجتمعوا رضوان الله عليه مع بعضهم بعض واتفقوا على جمع القرآن، اقترح ذلك عمر رضي الله عنه، وتلكأ أبو بكر رضي الله عنه في هذه المسألة، تلكأ يعني أراد أن يتمهل في المسألة وكرهتها نفسه، ثم شرح الله صدره لهذه المسألة، وجاءوا بزيد بن ثابت فلم ينشرح صدره ثم انشرح، ثم إنهم جمعوا القرآن والصحابة رضي الله عنهم رضوا بهذا وصرحوا بالرضا جميعا، بل دعوا لأبي بكر رضي الله عنه. يبقى إجماع إيه ده؟ صريح. كذلك لما أراد عثمان رضي الله عنه حين نصحه حذيفة وقال أدرك أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أدرك أمة محمد فقد اختلفوا، لأن هؤلاء يقرؤون بقراءة وأولئك يقرؤون بقراءة، فأراد أن يجمعهم على المصحف الإمام، فطلب جمع جميع المصاحف الموجودة في أيدي الناس وأخذها وأتلفها كلها، اللي عنده سورة مكتوبة نص سورة آية مكتوبة، اللي عنده حاجة يجيبها، فاللي عنده عظمة مكتوب فيها آية ولا آيتين جابها، واللي عنده جلدة مكتوب فيها آية ولا آيتين جابها، واللي عنده خشبة مكتوب فيها، واللي عنده حجر مكتوب فيه جابه، كله جمع كل هذا، جمع كل هذا، ولما جمعه أتلفه رضي الله عنه، والصحابة ينظرون قدام الصحابة أتلفه، اللي ورق يخرقه أو يحرقه، واللي عظم يمحو ما فيه بالمحو هذا، والحجارة يطمس ما عليها، والخرق يمزقها أو يحرقها أو يدفنها. فاستفدنا من ذلك جواز التخلص من أوراق القرآن القديمة بأننا نحرقها أو ندفنها أو نخرقها أو نمحوها أو نتلفها، أو لو في سائل يشيل ماشي، لما كان التقطيع اللي هو عارف لا في مكان تقطيع كده حتى الورقة فيه من ذلك مقطع خالص، هذا كله جائز لفعله عثمان رضي الله عنه، مش هو ده. بل أنا نقول إن هنا إجماع على فعل عثمان أنه كتب القرآن المصحف الإمام اللي هو المصحف الذي بين أيدينا الآن، هذا إجماع. وهناك إجماع آخر على جواز إتلاف الأوراق والأشياء المكتوبة القديمة اللي فيها كلام الله عز وجل، جواز إتلافها بالصور التي تمت لدى عثمان لأنه فعلها وهم حاضرون. فهنا في عندنا جمعان، اجتماعان، إجماعان، إجماع صريح وإجماع سكوتي. إجماع صريح على جمع القرآن، وإجماع سكوتي على إتلاف الأوراق والأشياء اللي فيها كلام الله عز وجل. فحصل إجماعان في عهد عثمان رضي الله عنه، إجماع أول هذا قال به الناس، وإجماع الثاني أنا أقول به لأنه طبعا هذا واضح. واضح. فمزقوا الورق وهو مزق الورق وهم ينظرون, وحطوا العظام وهم ينظرون, وأحرق الأوراق وهم ينظرون, وطمس الأحجار وهم ينظرون. فذلك يعد إجماعا سكوتيا منهم رضوان الله عليهم. لا, جمع القرآن, هاتوا العظم وهاتوا الحاجات حطوها في الصندوق كلها بالقرآن. لكن في عهد عثمان مش جمع, ده كتابة, ده كتابة, كتابة حاجة دي غير دي خالص, دي غير دي. ده هو في عهد أبو بكر رضي الله عنه خايف لا آيات تضيع ولا أشياء تضيع, فهات كل اللي عنده حاجة يجيب, فكل اللي عنده حاجة يجيبها. بس خد بالك اللي عنده حاجة ووجد نظير لها رجع بحاجته. يعني لو انت كاتب سورة المائدة عندك على عظم عندك مثلا, على جلد عندك, ورحت للصديق رضي الله عنه تديها له, لقينا عنده موجودة سورة المائدة عنده, خلاص ترجع انت بحاجتك, ده بتاعتك ترجع بيه, عرفت؟ لكن متى لا تعود بها؟ اذا لم يكن لها نسخة عنده رضي الله عنه. فصار عندنا مصحف مجموع في صندوق, وظل عند ابي بكر رضي الله عنه, ثم ظل عند عمر رضي الله عنه, ثم عند حفصة رضي الله عنها, ثم إن عثمان قال لها بعثه لنا نكتبه ونرجعه لك ثاني, فكتب ورجعه لها مرة أخرى. فده شيء وده شيء, وفي كل هذا إجماع, في كل هذا إجماع من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى. مسألة برضو إن جلد شرب الخمر, لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد الأربعين ولا الثمانين, لكن ثبت أن عمر رضي الله عنه جلد الأربعين ثم الثمانين. فهذا فعله وسكوت المسلمين على ذلك دليل. ومسألة أنه يحمل حمى رضي الله عنه, مسألة أنه يتخذ السجن, مسألة أنه ينصب الدواوين ويكتب أسماء العساكر والجنود فيها, هذه كلها مسائل. كونه يفرض للرضيع ولم يكن يفرض له على أيام النبي صلى الله عليه وسلم ولا على أيام أبي بكر رضي الله عنه, يفرض له, يعني يفرض له تطلع إعانة للرضيع, إعانة للرضيع. عمر رضي الله عنه فعلها, ولما فعلها الصحابة رضوا وسكتوا, فهذا إجماع منهم, هذا إجماع منهم. كذلك إخراج مرتب للخليفة ولموظفي الخليفة, هذا لم يكن موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول لم يكن يأخذ مرتبا, لم يكن يفرض له شيء, ولكن فرض لأبي بكر رضي الله عنه. اجتمع عمر وعلي وغيره وفرضوا للصديق, لأنه أول يوم الخلافة واخد القماش على رأسه وطالع رضي الله عنه, هو تاجر, فبايعوه في سقيفة بني ساعدة خليفة للمسلمين, بايعوا, لم بايعوا ثاني يوم الصبح طلع بالقماش وطالع رأسه طبعا منعوه, وفرضوا له, يعني فرضوا له, خصصوا له مرتبا. طيب خصصوا له مرتب لأبي بكر الصديق رضي الله عنه, والباقون ساكتوني, بل اسمه ايه؟ اجماع, اجماع على طول. فانت لو تحبت تتكلم في الاجماع سترى ان السنة كلها الواردة اجماعات. رضي الله عنه اتخذ مؤذنين وثلاثة, هو طبعا المسجد في عهد أبي بكر لم يرضى بتوسيعه أبدا, المسجد على نفس مساحته أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. رضي الله عنه ترك المسجد كما هو, لما جاء عمر رضي الله عنه وسع المسجد والصحابة فيه يصلون ومقرون, يبقى ده ايه؟ قولوا اجماع, اجماع, بل هذا صريح لان كثير من الصحابة وافقوها على ذلك صراحة. لما فرش المسجد بالحصباء, فرشوا حصبة, حصبة زي السن كده, فرشوا حصبة وهم ينظرون على طول, هذا اجماع على طول, هذا اجماع منهم. والتوسعة اللي عملها توسعة والفرش, ولما جاء عثمان رضي الله عنه وسعوا اكثر وبرضه هم وافقوا, وسقفوا بالساج فبرضو وافقوا وسكتوا على ذلك, هذا كله يعتبر منهم اجماعا. كما ان عثمان رضي الله عنه احدث الاذان الثالث اللي هو اللي يعتبر الاذان الاول يعني في الجمعة, وهم قبلوا ذلك ولم يعارضوا رضي الله عنه. وعمر اتخذ مؤذنين او ثلاثة, مؤذنين وثلاثة يأذنوا كلهم في وقت واحد, لان هو لما وسع المسجد عمل ايه؟ يخلي واحد ناحية دي فوق اسطح المسجد, وواحد هنا وواحد هناك, والثلاثة وقت الاذان يروحوا كلهم مؤذنين بوقت واحد. فاذا مؤذنين ثلاثة ما افكرش ان ثلاث اذانات, ده هو اذان واحد بس الاصوات ثلاثة, اذان واحد بس الاصوات ثلاثة. ما هو حتى المسجد النبوي فيه 9 مؤذنين. وإذا كنا في نقاش مرة في حكاية المحاريب والقباب، طبعا الشيخ الألباني يرى أن المحاريب والقباب إيه؟ بدعة. لكن هم لو تعرفوا ليه هم طلعوا المحراب والقبة، القبة لما طلعوها عشان المؤذنين في نص المسجد يأذنوا ويرتفع صوتهم، فالقبة دي بتعمل إيه؟ بتعمل ترجيع للصوت، فعلا بتعمل ترجيعات للصوت وبتضخمه. وكذلك المحراب للإمام، لأن المحراب للإمام بيعمل تكسيم للصوت ويرجعه على الناس، فيقوم الصفوف تسمع الإمام. لا، فهذا السبب في أنه العهد الدولة العثمانية اصطنعوا المحاريب واصطنعوا القباب. ما اصطنعوها تقليدا للنصارى، لا، ده هم اصطنعوها بنية حسنة، وهي نية توصيل صوت المؤذن للناس وتوصيل صوت الإمام للمأمومين. والألباني قال لو كان خيرا، مش كده الألباني وقال ما خلاص ما جات الميكروفون، ايه لازم بقى المحاريب والقباب القديم؟ رحت انت في مكة ولا في مدينة؟ بيته في مكة، فيش بيت، فيش حاجة، فيش خالص، فيش، انسى الكلام، فيش خالص. البيت عقيل باعه زمان وخلص انتهى منه. عقيل باعه في عهده، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بيعت هذه البيوت وهدمته، والآن البيت اللي كان ساكن فيه دخل في المسجد الحرام، داخل في المسجد الحرام. وأما في المدينة فطبعا كل المدينة دخلت في المسجد، المدينة كلها. أما في مكة فبيوت اللي هي دار الندوة وبيت أبي جهل وبيت أبي سفيان دخل دار الرسول فهو آمن، والحاجات دي كلها دخلت الآن في المسجد الحرام. المهم أنه لما عمر رضي الله عنه اتخذ المؤذنين والثلاثة الصحابة إيه؟ سكتوا على ذلك وقبلوا ذلك. ولما عثمان وسع أكثر من عمر رضي الله عنه، الصحابة قبلوا ذلك وسكتوا. هذا كله عبد من إيه؟ من صور الإجماع. الإجماع هنا صريح، واحد يكون إجماعا سكوتيا حين يفعل الصحابي شيئا في الدين، في الدين، ويسكت الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم على ذلك، فإن سكتوا فهذا إجماع. فالإجماع عندنا إجماع صريح وإجماع سكوتي. الصريح أنهم يصرحون يقولون نعم، والإجماع السكوتي أن واحد يقول والباقيين يسكتوا، هذا في الصحابة. أما بعد الصحابة أن عالم يقول وبقية العلماء يقولون ويتفقون، هذا صحيح. أو أن عالم يفتي بفتوى وأهل الرأي والاجتهاد موجودين، أهل الرأي والإجتهاد موجودون ولكنهم يسكتون على هذا، والمعلوم أن أهل العلم لا يسكتون على الباب، فيعد هذا إجماعا سكوتيا، إجماعا سكوتيا. و قول العالم لما يقوله يشترط أنه يعرف ويشتهر، يشترط أنه يعرف ويشتهر. وهو الآن ربما نكون في سبيلنا إلى بعض الإجماعات، مش إحنا طبعا، نقول علماء العالم، مسألة مثلا نقل الأعضاء، مسألة مثلا نقل الدم، هذه تعتبر أقرها العلماء كلهم ولم يعارض فيها أحد. ونقل ابن تيمية رحمه الله جواز ذلك، وقال هذا قول عامة أهل العلم نقل الدم من شخص لشخص، وقال هذا ليس فيه شيء، وهذا يشبه يعني الريق، الشيء يتغير الدم ده لما بتطلعه أنت يتعوض بشوية عصير شوية عسل يتعوض. إنما نقل الأعضاء هي دي القضية اللي ممكن يوصل فيها إلى إجماع. فإذا حدث على مر التاريخ إجماعات صريحة وإجماعات سكوتية. بعض العلماء كقول أحمد رحمه الله يقول لا إجماع، وناس كثيرة ممكن لا تفقه قول أحمد لا إجماع. طبعا ممكن الإجماع دي مصيبة، أحمد لا يمكن الإجماع رحمه الله، ولكن يقول لا إجماع بعد الصحابة، هذا المعنى لا إجماع بعد الصحابة. فإذا أحمد لا يمكن الإجماع، هذا إمام أهل السنة والجماعة، لا يمكن يمكن الإجماع أبدا، ولكن يقول لا إجماع بعد الصحابة. والصحيح أن فيه إجماع ولا ما فيه؟ ما هي المسائل بقى اللي وردت دي عايزة مناقشة شوية. مثل ايه؟ مثل الحشيش. هو طبعا ذكرت انا الكلام ده ان ابن تيمية رحمه الله اشتهر في مسألة الحشيش، وان الناس سكتوا على قوله وقبلوا قوله. هل هذا اجماع ولا اجتهاد من عالم تلقته الامة بالقبول؟ أصل الإجماع يكون إزاي؟ خد بالك من الإجماع عشان تبقى عارف بس إيه هو الإجماع. الإجماع اللي نفترض عندنا سين وصاد وعين ولام من العلماء، كل واحد فيهم بيبحث في المسألة، فكل واحد فيهم طلع برأي موافق لرأي أخيه، يبقى ده اسمه إيه؟ إجماع. أو أحدهم هم عمالين يبحثوا، أحدهم طلع برأي فقالوا ميلنا لها، لأن العالم لا يقلد غيره، فقالوا فلما يخرج برأي وهم في نفس درجة اجتهاده يقبلون رأيه، يبقى هذا إجماع سكوتي. إنما ابن تيمية رحمه الله اجتهد لوحده، ولذا لما قلنا إجماع ردوا علينا، ولما ذكرنا ذلك في المملكة فلمس الشيخ ابن عثيمين قالوا لا ده مش إجماع، أنت ليه بتقول نفس إجماع؟ دولنا ليه بتقول نفس إجماع؟ ده ابن تيمية اجتهد في المسألة والناس خدوها منه وقبلوها، وإلا يبقى معناها أن هم برضو العلماء كل اجتهاد ابن تيمية المقبولة تعتبر إجماع، وده اجتهاد عالم وانت ترحب بيه، كونك ترحب بيه معناها الإجماع لا، ده الإجماع اللي انت بتحاول هو بيحاول وانتوا بتحاولوا كلكم، هو خرج برأي فوافقتموه سكوتا أو تصريحا، إنما ده اجتهاد ابن تيمية رحمه الله اجتهاد مقبول فلا يعد إجماع. فردوا علينا لما قلت إجماع ردوا علينا المملكة بهذا الكلام، وكلامهم طبعا معتبر لازم يرجع له ويقول أيوة صح أنتكم حق. إنما من الإجماع اللي حدث ما بعد الحجاج، بعد الواقع دير الجماجم، حصل إن العلماء وعلى رأسهم الحسن البصري والشعبي اللي هو شارك في الخروج على الحجاج، وطائفة العلماء كبار فقهاء العلماء كلهم رجعوا لأنه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم، وإنما لابد من الخروج على الحاكم الكافر فقط. ولما قلنا هذا إجماع قالوا برضو مش إجماع، قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما يقول رسول شيئا لا تقل لا تقل كذا. فقلنا لا، ما هي في أمور بيقول لك قال القرآن والسنة وال إجماع، يبقى فعلا مسألة الخروج هذه فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها إجماع، وفيها إجماع على أن حرمة الخروج على أهل الجور، حرمة الخروج على أهل الجور. ما هو يصح من جهة أن هو لم يمكن إجماعه، وبعد كده لو جبت له حاجة يقول لك والله ده اجتهاد ومقبول، اجتهاد مقبول، لكن الإجماع ده شيء تاني خالص. وبعضهم قال إجماع بعض الصحابة متعذر رحمكم الله. الصحيح أن تقول إن الإجماع بعض الصحابة ممكن، حدث ولا ما حدث شيء تاني، واخدين بالكم الرأي؟ في قول إجماع مطلق، في إجماع على طول، قول إجماع الصحابة بس، قول الإجماع بعد الصحابة متعذر، قول الإجماع بعد الصحابة ممكن، هذا الذي نختار ممكن حتى لو لم يحدث ممكن، خصوصا مع التطور الهائل المعرفي والتقني ممكن جدا. لو ان العلماء في العالم الان اي عالم بيطلع برأيه ممكن بعد ثواني كل الناس تعرف رأيها وينتشر ويسود في الدنيا، فان قال بقول وهم سكتوا عليه ويظن فيهم انهم اهل العلم والاجتهاد فهذا لابد ان يعد اجماع. يبقى الصحيح نختار ان الاجماع بعد الصحابة ممكن، ممكن ولا نقول متعذر. بالنسبة للإجماع الصريح ده ما فيهوش خلاف، الإجماع السكوتي ولا فيه خلاف؟ الإجماع السكوتي قال المالكية والشافعية ليس إجماعا ولا حجة، لأن الناس سكتوا، هو سكتوا بدأ إجماع. والحنفية والحنابلة يقولون إجماع وحج، والصحيح هو ده الصحيح، هو ده الصحيح. الأولون قالوا إن سكوت باقي المجتهدين لا يعد قرينة على موافقتهم على ما سمعوا، لاحتمال أن يكون السكوت لعدم الاجتهاد في المسألة أو خشية ومهابة للقائم أو تجنبا لضرر فيما لو أظهر رأيه. يقول لك ممكن واحد عالم طلع برأي والناس خايفة تتكلم، خايفة تتكلم أو مش دارسة المسألة جيدة أن تتكلم، أو في إغراء لهم ألا يتكلموا، هذا قوله. أما أصحاب الاتجاه الثاني اللي بيقولوا أن إجماع السكوت ممكن، قالوا إن سماع رأي كل مجتهد متعذر عادة، وإنما العادة انتشار الفتوى من بعض العلماء وسكوت البقية. يقولون تطلع فتوى من علماء والعلماء الباقون يسكتون، يبقى ده ممكن، ممكن في مسائل كثيرة، وأن العادة في كل عصر أن يفتي أكابر العلماء في الحادثة ويسكت أصغر العلماء تسليما وموافقة، فالتسليم موافقة ضمنية، السكوت موافقة ضمنية، وهو الصحيح أن الإجماع السكوتي إجماع يعد إجماعا إذا كان وجد أمارة على الرضا، إذا وجدت الأمارة على الرضا. حصل في سنة 1965 أن اجتمع 150 عالم من أنحاء الأرض جمعتهم الحكومة المصرية للإفتاء في مسائل البنوك، وأفتوا هؤلاء العلماء في زمن فيه حاكم هو من أعتى وأشد أنواع الحكام في الدنيا بل في التاريخ، هو جمال عبد الناصر. هذا حاكم رهيب مخيف جدا، ومع ذلك العلماء دول اجتمعوا في القاهرة سنة 1965 150 عالم من أنحاء الدنيا، منهم علماء كثيرون من مصر كان لازم فيهم الشيخ جاب الحق، هل جاب الحق وكان صغير السن، وأجمع هؤلاء العلماء وأزيع هذا من إذاعة القاهرة والتلفزيون المصري اللي كان بقاله سنتين فقط، أزيع هذا في الإذاعة المصرية وفي التلفزيون المصري أن العلماء اجتمعوا في القاهرة وأفتوا بأن المعاملات البنكية ربا، وشاع هذا القول في العالم، وسكت عليه المجمع الفقهي في الكويت، وسكت عليه هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في ذلك الوقت، وكانت ما زال لسه مؤسسة في ذلك الوقت، وسكت عليه المجمع الفقهي العالمي، والعلماء في الدنيا كلهم سكتوا، إذن لذلك على أن هذا قد يعد إيه؟ إجماع. ماشي. قال والظاهر أن الإجماع السكوتي حجة إذا وجدت أمارة على الرضا والموافقة، وانتفت الاحتمالات التي تمنع من اتخاذ السكوت موافقة، ككون المجتهد فرغ من البحث أو سكت تقية، تقية بعض يقول تقية وبعض يقول تقية، تقية تقية، أو سكت مجاملة أو مهابة أو خوفا من ذي بأس وسلطان ونحو ذلك، لأن أغلب إجماعات الصحابة لا يمكن فهمها إلا على هذا النحو من تصريح بعضهم برأيه وإعلانه وسكوت بقية المجتهدين. الصحابة بيخافوش في الحق، لا يخافون لومة لائم أبدا، فإن لم تتوافر القرينة على الرضا كان الإجماع السكوتي حجة ظنية فقط، يعني ما فيش قرينة، مش باين الناس وافقوا ولا مفقوش، يبقى لكن اللي سمعوا وافقوا يبقى نعتبر هذا قرينة فقط. هل يمكن أن ينعقد الإجماع؟ قال النظام هذا من المعتزلة وبعض المعتزلة وبعض الشيعة إن الإجماع غير ممكن عادة. طبعا كلام الشيعة عندنا غير إيه؟ غير معتبر، أن الشيعة عندهم إن الدين كله متوقف بسبب إن الإمام في السرداب، كل الدين متوقف، لا صلاة جمعة ولا صلاة عيد ولا صلاة جماعة، ما فيش حاجة بيدي طالما إن الإمام جوه السرداب. وطبعا الآيات الجدد دولي آية الله تسخيري والأبليهم الخميني وخميني والناس دي بدأوا يعملوا إيه؟ بدأوا يزدادوا في النصب والاحتيال والغش للمسلمين، فيقولون إحنا بنستأذن منه جوه السرداب. يعني الشيخ القرضاوي عقد اجتماع واجتمع معه علي أكبر ولايات وده وزير خارجية إيران، وفي أول الخطبة بتاعته علي أكبر ولايات قال وقد استأذنت سماحته في أن أحضر هذا الاجتماع فأذن لي. مين سماحته؟ سماحته مين؟ الإمام في السرداب، اللي قاعد في السرداب. قال استأذنت سماحته وعج فأذن لي. عج دي عندهم مختصر عند الشيعة يقولوا عج يعني مش معنى عجل، لا عج يعني عجل الله خروجه من السرداب، فبيقول أذن لي. هم يعتقدون في السرداب في واحد بقى له 1000 سنة وشوية قاعد تحت، فكل شهر يحلوا بالبغل عشان يطلع، وبل خرجت مظاهرات إيران تطالب الإمام بالخروج ولكنه لسه جوه تحت، الله أعلم بقى في إيه عنده جوه تحت. فالشيعة لا نأخذ منهم شيئا، خصوصا هم مجمعون على أن علي رضي الله عنه كان مع موسى عليه السلام عند الهرب هو الذي أنجاه، ومجمعون على أنه مع عيسى حين الرفع وهو اللي صعد ورفعه طلعه فوق، فطبعا هذا الكلام. وكان مع فرعون وأغرقه، هذا إجماع منهم، هذا الإجماع طبعا إيه؟ إجماع كفر، إجماع على الكفر، لأن يعتقدون أن عليه هو الله بالفعل. من اللي بيعمل كده؟ من اللي غرق فرعون؟ ومن اللي نجى موسى عليه السلام؟ ومن اللي رفع عيسى عليه السلام؟ هذا كله وهو اللي كان في الغار مع النبي صلى الله عليه وسلم ونجاه من المشركين وعم عليهم. فهذا القول منهم كفر بالله عز وجل، اعتبرنا عليه إله يستطيع أن يفعل في الكون ما يشاء، وإن الأمور له في الآخرة، يدخل الجنة من يشاء ويدخل النار من يشاء، الأمور في يده. وهذا نفس عقيدة النصارى في المسيح، فالشيعة ليس من المسلمين أصلا، طلعهم برا المسلمين. فيقول وقال بعضهم إن الإجماع غير ممكن بدليلين: يتوقف وجود الإجماع على اتفاق المجتهدين في عصر من العصور، ولا بد لتحقيق ذلك من أمرين: معرفة أشخاص المجتهدين وقت حدوث الحادثة الإسلامية، الحادثة الواقعة في البلاد الإسلامية، ومعرفة آرائهم جميعا وكلاهما متعزل. بقول أصلي عشان نقرب الإجماع لابد نبقى عارفين كل أسماء العلماء الموجودين ونعرف مع رأيهم واحد واحد، وهذا متعذر، نقول الآن غير متعذر. الآن كل المشايخ لها مواقع ولها منابر، وأي حاجة بتحصل في الدنيا كلها بعد ثواني تتعرف. فشككوا في إمكانية معرفة جميع آراء العلماء، ونقول إن ممكن الآن، ممكن أو ده النهاردة تليفونات العلماء كلها موجودة، ممكن تصل بيه وتقول له فلان إيه رأيك في مسألة فلان، يقول لك على طول. بل ممكن قناة زي قناة العربية ولا الجزيرة ولا غيره تتصل بأي عالم في الدنيا تسأله رأيك وتعلنه فورا، وهو لسه على الهواء مباشرة تزيع رأيه. فما عادش حكاية عدم الإمكانية، ما هي أزمة. أزمة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احتجوا كمان أن الإجماع مش ممكن يحصل، لأن إيه دليل المجتمعين؟ قالوا إما أن يكون دليلهم قطعيا، يبقى العبرة بالدليل، وإما أن يكون دليلهم ظنيا، وهذا لا يتفق عليه العهد. وهذا الكلام كله مردود، خصوصا أنه حدث إجماع وذكرنا صور منه، وإحنا في الكلام ذكرنا لكم صور منه. قال: أجمع الصحابة على قتال منع الزكاة، وعلى جمع القرآن في مصحف واحد، وعلى تحريم الربا في الأصناف الستة، وعلى بطلان زواج المسلمة بغير المسلم، وإن كان كل هذا له مستندات من الكتاب والسنة، وصحة الزواج من غير تسمية مهر. الصحابة أجمعوا أن ممكن واحد يتجوز وما يقولش المهر وبعد كده يحددوه، وحرمة الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها في الزواج، وهذا طبعا مستند الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى تحريم شحم الخنزير. الشيخ هنا لما يذكر هذه الأشياء، هذه الأشياء ليست من الإجماع، هذا إجماع تابع لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى إعطاء الجدة السدس كما فعل عمر رضي الله عنه، وحجب ابن الابن بالابن في الميراث، إن الابن يحجب ابنه في الميراث، وعلى منع بيع الطعام قبل قبضه، إنك إذا اشتريت طعام لا تقدرش تبيعه غير لما تستلمه الأول. يعني أنت اشتريت مثلا شوال دقيق ولسه ما استلمتوش، دفعت حقه بس ما استلمتوش، ما ينفعش تبيعه إلا لما تستلمه الأول، عشان ده طعام. مثلا أنت لو معدي على راجل بيبيع جوافة مثلا، جوافة، واشتريت منه سبت جوافة، بتقول خليني السبت ده عندك على جنب كده، ودي حقه، وأنت ماشي حبيت تبيع السبت ده، ما ينفعش إلا لما تستلم أنت السبت، لأن لابد من بيع الطعام بعد قبضه. والإجماع اليوم ممكن أن يعقد عن طريق المؤتمرات والندوات التي تدعو إليها الحكومات والمجامع الفقهية، يعني ممكن فعلا عن طريق ندوات مفتوحة وشبكات الاتصالات والنت، ممكن يبقى الهواء مباشرة ويحدث الإجماع بين العلماء. وكما ذكرنا أن الصحابة وافقوا عثمان رضي الله عنه في النداء الإيه؟ النداء الأول للجمعة، اللي هو النداء الثالث لصلاة الجمعة. وقال ابن حزم رحمه الله ذكر حكاية اللي ذكرناه: منع بيع الطعام قبل قبضه، تحريم شحم الخنزير قياسا على لحم الخنزير، لأن ربنا ذكر لحم الخنزير، فما حكم شحم الخنزير؟ اللحم مذكور تحريمه في القرآن، والشحم مذكور تحريمه إجماعا. طيب، وعلى وجوب ضمان المغصوب بالمثل أو بالقيمة، يعني واحد خد حاجة بالعافية، خد حاجة بالقوة، يبقى ضامن ليها، يعني ضمن الله، بحيث ان لو اتقرض عليه نقول له رجع لك ما صرفتها خلاص، لازم يعمل ايه؟ يدفع تعويضا لها بقيمتها. وعلى صحة عقد الزواج دون مهر، دون تسمية المهر كما ذكرنا. وكذلك مشروعية المضاربة، صور المضاربة وصور المرابحة، حتى وإن تطورت الأزمان وتعقدت الأحوال والمعاملات تصلح المضاربات والمرابحات التي يقيمها مثلا بنك فيصل والمعاملات الإسلامية الصحيحة. وإن وصلت نسبة الأرباح إلى 40 أو 50%، هذا كله جائز أصلا، لا بأس به، وهذا ممكن أن يحدث دون عموم، ممكن أن يحدث. قال وقال الشافعي رحمه الله: ما لا يعلم فيه خلاف لا يقال له إجماع. وأما قول أحمد من ادعى الإجماع فهو كاذب، من ادعى الإجماع فهو كاذب، يقول يعني يقصد به ضرورة تثبت من الإجماع، وإلا فيه إجماعات في مسائل كثيرة كما ذكرنا للصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وإحنا ذكرنا في الكلام حاجات ياما، يعني مثلا منها بناء زيارة عثمان في المسجد وزيارة عمر في المسجد، والصحابة ساكتين بدا إجماع على طول، فرشوا بالحصبة إجماع، أجمع الصحابة على حرمة تصفير المساجد وتحميرها، أنك تدهن المسجد بالأصفر أو بالأحمر هذا محرم، هذا محرم، أن واحد يبيض مسجده بلون أبيض أو بلون أحمر أو بلون أصفر هذا محرم، وبالتالي الألوان الأخرى الفاقعة كلها إيه؟ محرمة في المساجد، ما لا يجوز، لأن عمر رضي الله عنه قال لا تحمروا ولا تصفروا في المساجد، والصحابة وافقوا على ما قال رضي الله عنه. في مساجد يعني مزخرفة ومنقوشة بشكل يعني رهيب جدا، فهذه مسائل كلها وافقوا فيها الصحابة رضي الله عليهم. احنا زدنا عليها اختلاف المجتهدين في مسألة على قولين، لو المجتهدون اختلفوا على قولين فيحرم احداث قول ثالث، يحرم احداث قول ثالث. يعني مثال ميراث الجد مع الاخوة الاشقاء، الصحابة اختلفوا، عمر قصدي ابو بكر رضي الله عنه وابن عباس يريان ان الجد مكان الاب، يدخل مكان الاب على طول، وبالتالي ياتي بالايه؟ بالاخوه. يعني لو واحد مات وترك اخوه وجد يبقى على مذهب ابن عباس وعلى مذهب ابي بكر رضي الله عن الجميع حج بالاخوه خلاص ما ياخدوش ميراث. على مذهب زيد بن ثابت الجد يدخل مع الاخوه بنوع مشاركة، إما يدخل أخ زيهم، إما ياخد سدس الباقي بعد أصحاب الفروض، إما ياخد سدس المال كله ويطلع حسب اللي يجيبه هو بالزيادة له. يبقى فيه اختلاف هنا ما بين قول أبي بكر وابن عباس من جهة وقول زيد بن ثابت وباقي الصحابة من جهة إيه؟ أخرى. يبقى كان قول دول اتنين، ما ينفعش تجيب قول إيه؟ ثالث، ما ينفعش يجيب قول ثالث. تقول ايه؟ لا، لو الاخوه قليلين نخليه اب، ولو الاخوه كتير نخليه مشاركه. نقول لا، ما ينفعش، ما يصحش تطلع قول ثالث على الصحابه رضوان الله عليهم. يبقى ده نوع اجماع، انهم اجمعوا على قولين، يبقى ما يصحش احداث قول ثالث في المساله. والحامل المتوفى عنها زوجها، المتوفى عنها زوجها تتربص بنفسها 14 أشهر، والمراه الحامل المتوفى عنها زوجها وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فطيب المرأة الحامل هنخليها تستنى 4 شهور و10 ولا تستنى لما تضع الحمل، ولا أبعد الأجلين؟ ثم تضع الحمل تفرض تاني يوم والراجل مات ولسه لسه قولي يا لهوي راح الواد نازل، لسه لغسلوه ده هو بس راح روحه طلعت، أول ما روحه طلعت الواد نزل، حلو كده؟ ينفع بعد دقيقة تتجوز؟ لا، ليه؟ هينفع؟ هينفع؟ بدل ما انت قلت مش انت اللي قلته وضع الحمل؟ مش انت اللي قلت وضع الحمل؟ ترجع تقول ما ينفعش، ليه بقى؟ فهي لسه هتقول يا لهوي تروح اللي بتقولش يا لهوي، ايه رايك ان تتجوزيني؟ سيبك من تتجوزيني فيجوز، مش كده؟ لان ولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. فرق بين مراعاة بقى ومراعاة العرس والكلام ده، وفرق بين الجائز، الجائز يجوز ولا لا يجوز. ففي قول بان لازم تقعد 4 شهور و10، وقول لان القران ذكر ذلك، وقول ان تقعد عده الحمل، وقول تقعد ابعد الاجلين، يعني اذا كان لسه الحمل بدري تقعد الحمل 8 شهور لسه فاضلين، وان كان الحمل مريب بتستنى 4 شهور وايه و10 ابعد الاجلين. فيحرم علينا نعمل ايه؟ قول جديد في المسألة، أن مثلا تخطب وهي حامل مثلا أو تتزوج وهي حامل، فليحرم علينا هذا الكلام. القدر المتفق عليه عدم احتساب العدة بالأشهر قبل وضع الحمل. مما اتفقوا عليه برضو انحصار الميراث في أحد الأبوين وأحد الزوجين، انحصار الميراث في أحد الأبوين وأحد الزوجين، إن ممكن إن لازم أحد الأبوين يرث. إذا واحد مات وترك أب أو أم لابد الأب والأم يرثا، وإن كان واحد منهما لابد أن يرث، لابد ما الأب لا يحجب أبدا والأم لا تحجب أبدا والزوج لا يحجب أبدا والزوجة لا تحجب أبدا إلا بقتل أو باختلاف الدين، بس يكون الأب نصراني والولد مسلم يبقى الولد لما يموت أبوه ما يرثوش، أو الأب نصراني والابن مسلم يبقى الأب لو مات ابنه لا يرثه، ما ينفعش. أو الزوجة مش ينفع لها يتجوز واحدة نصرانية؟ يصلح. طيب أنت اتجوزت واحدة نصرانية وخلفت منها وجت اتكحمت ماتت، أنت أولادك هتورثوها؟ مع أن الزوجة لا يرثوها إلا زوجها وأولادها، مش كده؟ لا، هيروح يورثها بقى ممكن قوي يروح يدور لها على اهلها النصارى، لا ابوها وامها ميتين، اخواتها ميتين، ولها ابن عم بعيد ساكن في استراليا نبعته له التركه، وانت تبعتها له، انت تبعتها. تخيل انت زوجها خالص، الدوله تاخد المال، اي واحد يموت وليس له وارث الدوله ترثه، الدولة ترث، الحكومة ترث، من لا مال له، المسلمين كلهم يرثون، الدولة ترث. فاتفقوا على هذا، فأنت لا يصح أنك تيجي تحجب أحد الأبوين أو تحجب أحد الزوجين، ليس لك أن تحدث هذا الخطأ. إذن هذا ما كان من أمر الإجماع، نرجو أن لا تقولوا عيده ثالث، وإن شاء الله المرة القادمة نتكلم في القياس. جزاكم الله خيرا، ونلتقي بعد صلاة العشاء مع الرحيق المختوم. أقيم الصلاة.